السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السابع من الشهر السابع لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الهجرة، ووصلنا إلى الباب 41. نعم، نبدأ بحول الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 41، باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه جزء من آية، أولها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية فيها أمر الله تبارك وتعالى للناس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى: اعبدوا ربكم. وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا ربكم، أي وحده سبحانه وتعالى، ثم ذكر سبب عبادته، قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم. طالما أنه هو الذي خلقكم إذن هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. قال: لعلكم تتقون، أي لعله أن تكون لكم التقوى، أن تحصلوا التقوى بهذه العبادة. والتقوى هي المنزلة العليا التي يراد من الإنسان أن يصل إليها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وغير ذلك من الآيات كثير، أنه المطلوب من الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وهي درجة التقوى. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مهدها لكم سبحانه وتعالى ممهدة، وأرسل الجبال عليها لتثبت، وجعل فيها السهول والوديان والبحار وغير ذلك مما تسهل فيه حياتكم والانتقال من مكان إلى مكان في هذه الدنيا. والسماء بناء، أي سقفا لهذه الأرض. وأنزل من السماء ماء، من السماء أي من السحاب، والعرب تقول: كل ما علاك فهو سماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما وضع يده في صبرة الطعام، اللي هو الإناء الذي فيه الطعام، فنالت أصابعه بللا، نالت بللا، فرفع يده فيها البلل، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني غاش الناس. قال: يا رسول، أصابته السماء، يعني أصابه المطر. فكل ما علاك فهو سماء. قال: وأنزل من السماء ماء فأخرج به، أي بهذا الماء المطر الغيث، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الذي أخرج؟ الله جل وعلا هو الذي يخرج لنا هذا النبات، وإلا قد ينزل المطر ولا يخرج النبات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، السنة القحط، ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن ينزل المطر فلا تنبت الأرض. هذه هي السنة الحقيقية. ولذا إذا سألنا الله تبارك وإنما نسأله الغيث، اللهم أغثنا، والغيث هو المطر النافع. ولذا يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. والمطر عادة إذا ذكر في الكتاب فإنما هو للعذاب، والغيث هو الذي يكون للرحمة. ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي فإذا كان الأمر كذلك أن الله هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، إذا كان الله تبارك هو الذي جعلكم الأرض فراشا وجعلكم السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إن كان هو الله جل وعلا وتقرون بذلك وهو كذلك سبحانه وتعالى، إذن لا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له ندا مماثلا شبيها مساويا. وهذا هو الند، لا تجعل، لأنه ليس له ند، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون علما يقينيا أنه ليس له ند، أنتم تعلمون. ولذلك الآلهة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى يقولون: إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. وإن كانوا يسمونها آلهة، جعل الآلهة إلها واحدة، لكنهم يعتقدون أنها تبع. ولذا كانوا يطوفون في البيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. فيرون أن الله يملك الأصنام والأصنام لا تملكه سبحانه وتعالى. فهم ما عندهم مشكلة كبيرة جدا في توحيد الربوبية، ولكن مشكلتهم العظيم في توحيد الألوهية. ولذا كان هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد بن الوهاب، لتقرير توحيد الألوهية، لتقرير توحيد الألوهية، وهو مطلب، بل إن بعض أهل العلم قال إن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني ذكرت الربوبية ثم بين إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية، وهي توحيد الألوهية، عبادة الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الخطاب للناس كلهم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجميع، العربي والأعجمي والمؤمن والكافر، وهذه يسمونها الدعوة العامة، الدعوة العامة يعني مرسل إلى الأمة، أمة الدعوة، وهي كل من يصلح أن يوجه له الخطاب، كل إنسان، بل الإنس والجن مرسل إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان الأمر كذلك فلا تجعلوا إذن لله أندادا وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى ليس له ند. ولا يمكن أن يتحقق توحيد الألوهية والربوبية إلا بالبراءة من الشرك، إذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا يمكن أن يعبد الله العبد حتى أيضا يتبرأ من الشرك. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لا يمكن أن يعبد الله حتى يجتنب الطاغوت، لا إله إلا الله، اللي يسمونها التحلية والتخلية. فالقصد إذن عبادة الله تبارك وتعالى واجبة، لقول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا يستحق أن يعبد غير الله، لأنه هو الخالق، هو الرازق، هو البارئ، هو المصور، هو المحيي، هو المميت سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، إذن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشوك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الداو لأتى اللصوص. وقول رجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول رجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا،
لا تجعل
فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
نعم، ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما استدل بهذه الآية على الشرك الأصغر، مع أن الآية في الشرك الأكبر، إن اتخاذ الند مع الله جل وعلا شرك أكبر. والأمثلة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كلها في الشرك الأصغر، لأن ما ثبت في الشرك الأكبر فمن باب أولى أن يثبت في الشرك الأصغر. فالقصد أن الآية كما أنها تنهى عن الشرك الأكبر كذلك تنهى عن الشرك الأصغر. قول ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك، يعني الشريك، الند هو الشريك، النظير، الشبيه، المثيل، هذا كله يسمى الند، يعني في نظرهم هم، في فعلهم هم جعلوه ندا، لكنه في الحقيقة ليس ندا لله تبارك وتعالى، إن الله ليس له ند، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له، فلا تضرب لله الأمثال. فالله لا ند له ولا شريك له ولا مثل له ولا ثاني له سبحانه وتعالى. قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا الشرك الذي أخفى من دبيب النمل هو الشرك الخفي، وإذا قال أهل العلم: الشرك نوعان، جلي وخفي. الشرك الجلي الشرك الواضح، جلي يعني واضح، والشرك الجلي مثل دعاء غير الله تبارك وتعالى، الذبح لغير الله تبارك وتعالى، النذر لغير الله تبارك وتعالى، السجود لغير الله تبارك وتعالى، الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، كل هذا شرك جلي واضح، هذا واضح جلي. الشرك الخفي نوعان كما قال أهل العلم: شرك المقاصد وشرك الأقوال، شرك المقاصد وشرك اللسان اللي هو الأقوال. أما شرك المقاصد فهي المقاصد يعني ما كان في القلوب، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالرياء، شرك الرياء، وهذا كله من الشرك الأصغر اللي هو الخفي من الشرك الأصغر، لكن إذا وصل إلى النفاق انتقل إلى الشرك الأكبر. لكن طالما أنه لم يصل إلى النفاق، وهذا يقع لبعض المسلمين كما قال كما جاء في الأثر أنه يزين صلاته للناس، وهذا من الشرك الأصغر، لكن إذا كان أصل الصلاة للناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا الشرك الأكبر. فالقصد أن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي إما أن يكون في المقاصد والقلوب وهو ما يسمى بالرياء، وإما أن يكون بالكلام، وهو الذي ضرب له ابن عباس أمثلة كثيرة في هذا الأثر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. دبيب النمل، النمل من أصغر مخلوقات الله تبارك ومن أخفها وزنا، فإذا دب النمل على صخرة ملساء سوداء في الليل، من يشعر به؟ لا يشعر به أحد. تصور نملة على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل، وقال سوداء لأن لو كانت الصخرة بيضاء ممكن يبين الأثر، لا سوداء ما يبين الأثر، لا في ظلمة الليل، ليبين أن هذا الشرك خفي، خفي جدا، كما أنه تخفى عليك آثار النملة عندما تمشي على صخرة ملساء سوداء في الليل، كما كذلك يمكن أن يخفى هذا الشرك على بعض الناس ويقعون فيه. وإذا جاء الحل، لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من هذا الشرك الخفي، طيب، وقالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأن أحيانا قد يقع هذا من الإنسان بقصد لكن لا يدري أنه يصل به إلى الشرك، لأنه إذا كان بدون قصد لا يأثم عليه الإنسان. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فالقصد أن الإنسان حتى يسلم من أن يكون وقع في مثل هذا الشرك يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن بعض أهل العلم حسنه. طيب، قال: وهو أن تقول، ضرب الآن أمثلة وهي الشرك القولي، الشرك القولي. قال: والله وحياتك يا فلانة، والله وحياتك يا فلانة. والمقصود أو المطلوب أن يقول والله ثم، والله ثم. لكن هنا وقع في محذورين، أنه جاء بالواو ثم جاء بالحلف بغير الله، وهو قوله وحياتك، فهنا حلف بغير الله، حلف بغير الله تبارك، وسيأتينا الأثر الذي بعده من حلف بغير الله فنؤجلها قليلا. لكن هنا نريد الواو، والله وح، والأصل كما في حديث حذيفة وسيأتينا والله ثم، لا يقال والله، ولا يساوى الله بغيره سبحانه، الواو تأتي المساواة، وإنما يأتي بثم التي تأتي للترتيب والتعقيب ولا يأتي بالواو. قال: والله وحياتك يا فلانة وحياتي. وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. صحيح أن الكلبة لما نبحت اللصوص هربوا، لأن سيأتي أهل البيت. كذلك البطة إذا صاحت، رأت أجانب غرباء تصيح البطة يهرب اللصوص. صحيح، لكن هم تذكروا السبب ونسوا المسبب سبحانه وتعالى. لا، لولا الله ثم كلبة فلان، لولا الله ثم البط، هذا لابد أن يذكر المسبب الرئيسي سبحانه وتعالى. ولا هم المشكلة تذكروا السبب ونسوا المسبب سبحانه وتعالى، لذلك صار من الشرك الأصغر في هذه الحالة. قال: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئته، وقلنا خطأ، الإنسان له مشيئة، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئته تابعة ومشيئة الله هي الأصل. وإذاك لابد أن يقول ما شاء الله ثم شئته، لابد أن يأتي بثم حتى لا يقع في هذا المحظور. قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، كذلك لولا الله ثم فلان. قال: لا تجعل فيها فلانا، أي قل لولا الله وحده سبحانه وتعالى، لكن إذا جاء بثم فلا بأس بذلك. قال: هذا كله به شرك، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، هذا أي هذا الفعل كله به شرك، لكن شرك أي شرك أصغر. طبعا لماذا ابن عباس ذكرها؟ لأن هذه أسباب غير شرعية، لو كان السبب شرعيا جاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي طالب: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال: نعم، دعوت الله له فكان في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لهذا سبب شرعي بينه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يعني خفف العذاب على أبي طالب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه معه، لكنه للأسف لم يسلم، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. هنا ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية، وتفسير الصحابي معتبر جدا. صحيح يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: الأصل في تفسير القرآن أول شيء القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال: النجم الثاقب، فسر الطارق سبحانه وتعالى. فالقرآن يفسر القرآن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، إن لم تغفر لنا لنكن من الخاسرين. فهنا فسر القرآن والقرآن، فهذا أعظم تفسير، وهو مقدم تفسير القرآن القرآن، لأن المتكلم بالشيء هو أعلم من غيره بمراده، فيفسر القرآن ربنا تبارك وتعالى هو المقدم، بعده يأتي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في الحديث المشهور في قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. وتفسير النبي للقرآن قليل كما قال، وحتى تفسير الله تعالى للقرآن قليل، لأن الأصل في القرآن هو واضح كما قال ابن كثير أظن فيما أذكر أنه نقله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه على أربعة أضرب، القرآن الكريم على أربعة أضرب، الضرب الأول وهو لا يعذر أحد بجهله، واضح، ولذلك القرآن واضح جدا كل من قرأه يفهمه ويتبينه لأنه واضح جلي القرآن الكريم. النوع الثاني وهو الذي يعرفه العرب، يعني غير العربي يشكل عليه يصعب عليه، لكن العربي يفهم لأن هذه لغته فيعرفه العرب في لغتهم. الثالث الذي يعرفه العلماء، تفسير يعرفه العلماء لأنهم يربطون الآية بالآية والآية بالحديث وما شابه ذلك فيعرفون ذلك، بينما الجهال الذي لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفسر القرآن، بينما يفسره العلماء يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذا يعني الناسخ والمنسوخ هذا يعرفه العلماء. الرابع قال ما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن القرآن الكريم إذن تفسير الله جل وعلا القرآن، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم تفسير الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة أول شيء هم أعلم الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عاشوا التنزيل، يعرفون هذه الآية متى نزلت ولأي سبب نزلت، فيربطون هذا بهذا. ولذا لما قال عروة بن الزبير لأمنا عائشة رضي الله عنها ما دخل هذا بهذا، يعني قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال لها ما دخل هذا بهذا، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تزوجوا النساء، شو الرابط بين هذا وهذا؟ ما يرى رابطا، يعني خفتم أن تقسطوا في اليتامى يعني لا تأخذوا اليتامى، لا تربونهم، لا تعرضوا نفسكم لهذا الابتلاء، ما دخل هذا بفنكحوا ما طاب لكم من النساء. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم يا ابن أختي، هذا الرجل تكون عنده اليتيمة فيربيها، فإذا كبرت أراد أن يتزوجها ويخاف أن لا يعدل معها لأن ما عندها ولي، هو وليها هو، فهو يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، يعني اختلف معها من يحكم، المفروض هو اللي يفزع لها لو صارت لها مشكلة مع زوجها، الحين صار هو زوجها فهو الخصم وهو الحكم. فقال الله فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم، تزوج غيرها، فانكحوا ما طاب لكم بنساء مثلا في غيرها وايد، إلا هذه تزوجها اليتيمة لا تزوجها، بالعكس كن أنت المدافع عنها، الحافظ لحقها، الولي لها وما شابه ذلك من الأمور. إذن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره. ثم بعض أهل العلم يرى أن تفسير التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم ثم اللغة، لغة العرب، تفسير لغة العرب كما قال ابن عباس يعني يعرفه العرب، فهذا هو التفسير المعتمد لا الذي يخوض به أهل الكلام وغيرهم، والتفسير الإشاري الذي يقول به الصوفية وغيرهم أشياء بعيدة جدا لا تمت إلى حقيقة، يقول تشير الآية إلى كذا وهي لا تشير أبدا في الغالب. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وعن عمر وابن الخطاب رضي الله ابني عنه، وعن عمر وابن الخطاب
ابني
نعم
ابني
ابني أحسن الله إليكم. وعن عمر وابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
لا بعد، هو ليس عن عمر بعد، عن ابنه. نعم ذكر أهل العلم أن هذا الحديث هو حديث ابن عمر وليس حديث عمر، وإنما المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهم بهذا الشيخ محمد عبد الوهاب، وإنما المشهور أن هذا حديث ابن عمر وليس حديث عمر، خرجه أحمد وغيره، وإنما حديث ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس حديث عمر ابن الخطاب. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أولا قبل الخوض في معنى هذا الحديث، كفر أو أشرك هذا شك من الراوي وليس من النبي، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو أشرك، النبي قال واحدة صلى الله عليه وسلم، ورجح أهل العلم أن النبي قال أشرك، يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن الراوي أحد الرواة شك فقال كفر أو أشرك، ما أدري أيه اللي قالها ابن عمر، وليس ابن عمر أيضا اللي ذكر، لكن أحد الرواة الذي نقلوا هذا الحديث هو الذي وقع منه الشك كفر أو أشرك، ورجح أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أشرك. هذا إذا صح الحديث، على أن هذا الحديث فيه علة وهي الانقطاع بين سعد بن عبيدة وبين عبد الله بن عمر بن الخطاب، بينهما رجل مجهول، وهذا الحديث مشهور حقيقة عند أهل، ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ألا لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك، من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح مسلم، لكن هذا الحديث فيه شك في ثبوته، والأقرب والعلم عند الله أن فيه رجل مجهول وهو الراوي عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أما قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الحلف بغير الله المشهور عند أهل العلم أنه من الشرك الأصغر، المشهور عند أهل العلم أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر ولكن قد يصل إلى الشرك الأكبر. قال بعضهم: إذا حلف بغير الله على جهة التعظيم فهو شرك أكبر، وإذا حلف بغير الله على غير جهة التعظيم فهو شرك أصغر. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول: ما يستقيم هذا، لأن ما حلف به إلا وهو يعظمه، ما حلف به إلا وهو يعظمه. فالصواب الحلف بغير الله على جهة التعظيم كتعظيم الله أو أكثر فهو شرك أكبر، هو في تعظيم في تعظيم، ما حلف به إلا وهو يعظمه. طيب متى يصير إذن شركا أكبر؟ إذا كان يعظمه مثل تعظيم الله أو أكثر من تعظيم. هل يمكن يعظم أكثر من تعظيم؟ نعم هناك من الجهلة من يفعل، كما قال الله تبارك وتعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كالحب الذي يجب أن يصرف لله، يعظمون تعظيما عظيما. وهؤلاء نعم، لذلك تجد الواحد منهم ما يتحرج من الحلف بالله كذبا، ما يتحرج أبدا، تقول له احلف يحلف، هو كذاب ويعلم أنه كذاب ويحلف، لكن عندما تحلفه بغير الله مما يعظمه كأبيه أو جده أو أمه أو أخيه أو أخته أو زوجته أو بعد شو اللي يعظمونه، أو بالقبر أو بالولي، طيب يتوقف أبدا، يتوقف يتوقف. حتى إنه حدثني أحدهم أنه قال لرجل احلف، قال والله العظيم ما فعلت، أو قال والله العظيم فعلت ذلك الأمر، قال والله إني فعلته، قال لا تعلم، قال والله إني فعلته. صاحبنا قال له ذلك، قال 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 والعباس صاحبي الذي سأل قال لي، يعني ليس ملتزما يعني، لكن بحقه، فحلفه بالعباس، والعباس الذي يحلفون به هو العباس بن علي بن أبي طالب، وليس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس بن علي بن أبي طالب يسمونه أبو الفضل، يسمونه أبو الرأس الحار، يسمونه باب قضاء الحوائج. فقال له العباس، يقول فسكت، ثم قال نعم ما فعلت. قلت له تحلف بالله كذب ولا تحلف بالعباس كذب؟ قال الله يسامح العباس ما يسامح، يقول الله يسامح العباس، يعني يخاف من العباس أكثر من الله سبحانه وتعالى. فعند القبر، عند قبر عبد القادر الجيلاني أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر اللي يكون، يحلف بالله كذلك يخاف من صاحب القبر أكثر فلا يحلف به كذبا. وبعضهم من جهله يحلف بالله كذب تقول براس أمك وبوك يقرب الحق على طول مباشرة. طيب وراس أمك وبوك أعظم من الله؟ هذا كله شرك أكبر، هذا شرك أكبر. إذا كان يعظم المحلوف به أكثر من تعظيم الله أو مثله تعظيم الله فهو شرك أكبر، وإن كان يعظمه لكن ليس كتعظيم الله وإنما دون فهذا شرك أصغر. وقد يشكل على هذا حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل فقال له ماذا علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وأن تخرج زكاة مالك؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وأن تصوم رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني تزيد من عندك يعني. فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. جاءت رواية عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق. فهنا بعض أهل العلم قال شلون الرسول يقول وأبيه؟ والأصل أن يقول والله، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه؟ فلأهل العلم تأويلات كثيرة جدا لهذا الحديث، منها أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله هو في الأصل شرك أصغر، والشرك الأصغر إنما نهي عنه النهي عن الوسائل لأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر، يؤدي إلى الشرك الأكبر، فالنهي عنه من باب سد الذريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من أن يقع بالشرك صلى الله عليه وسلم، لذا قال هذا من هذا الباب، وأنه مأذون له بذلك أنهم أبعد الناس عن الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا جاز له ذلك. وإذا قالوا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم باب سد الذرائع. وبعض أهل العلم قال قالها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ما يخرج من اللسان، ما يقصد الحلف، ما يقصد الحلف، كمثل الدعاء على بعض الناس ولا يقصد الدعاء عليهم، وهي كلمة اعتادتها الألسنة، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ يريد أن يخبره طيب ثكلتك أمك، يعني هذا الدعاء عليه بالموت، لكن الرسول ما يقصد الدعاء عليه، لكن هذه كلمة يستخدمها العرب للتنبيه أو لبيان أن الأمر جلل أو كذا، فيقول ثكلتك أمك انتبه. والرسول يحب معاذ، من قال إني أحبك يا معاذ، فلا يقصد النبي أن يسبه أو يدعو عليه بالموت، لكن كلمة تقال. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين. تربت يداك، تربت يداك، يعني الدعاء عليه بالفقر، تلتصق يده بالتراب، يعني تلزق بالأرض من الفقر والضعة والحاجة، لكن ما يقصدها، وإنما هي كلمة تحفيزية، لكن معناها الحقيقي أنها يعني التصقت بالتراب. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية لما أراد أن ينفر من مكة بعد حجه صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها لم تطف، وظن النبي صلى الله عليه وسلم لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي حلقة عقرة؟ حلقة عقرة، حلقة يعني دعاء بالحلق الشعر، يطيح الشعر، عقرة يعني العاقر، يعني ما تجيب عيال. والرسول ما يقصد أن يدعو عليها، وإنما يعني كلمة تقال عند العرب، يعني إذا شاف شيء ضايق قال حلقة عقرة، يعني ليش سويت هالشيء هذا يا حلقة يا عقرة، هكذا، لكن لا يقصد بها الدعاء، وإنما كلمة تقولها العرب في ذلك الوقت. قالوا فهي هذه كذلك، هذه كذلك، إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم باب أن العرب تقول هكذا أفلح وأبي، ولا يقصد الحلف صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثالث قال أنه وقع تصحيف عند هذه، شلون نشرح هذه؟ هذا عندنا لوحة الحين، الله ألف لام ثم لام ثانية ثم هاء، ألف لام ثم لام ثم هاء، والهاء قد تكتب هاء دائرة ويكتب هاء بكسرة هكذا تكسر. الله وأبيه، إذا قلنا بدون نقط أبيه تكتب نفس كلمة الله، خاصة إذا طولت سنة الباء وسنة الياء، أبيه بدون همزة ألف باء ياء هاء، ارفع سنة الباء ارفع سنة الياء نفس كلمة الله. فقالوا تصحيف، وقع تصحيف من بعض القراها هي والله أفلح، لأنه جاء في بعض الروايات الحديث أفلح والله إن صدق، قالوا فوقع تصحيف من بعض الرواة فقرأها أفلح وأبيه وهي أفلح والله إن صدق. هذا قول. هناك من أهل العلم من قال إن هذا كان قبل النهي، يعني لما كان يجوز هذا الأمر، ثم لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص امتنع حتى النبي أن يقول مثل هذا الكلام، وخاصة أن هذا الرجل جاء في بداية الدعوة في المدينة بعد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي قال من كان حلفا ليحلف بالله أو ليصمت. واختار البعض أن هذه رواية شاذة ضعيفة، بدليل أن البخاري أخرج هذا الحديث أفلح إن صدق ما فيها وأبيه، ومسلم كذلك أخرج هذا الحديث أفلح والله أو أفلح إن صدق بدون وأبيه، ثم مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك روى الحديث من طريق آخر وذكر فيه وأبيه، فكأن مسلما رحمه الله تبارك ذكر الأول الذي يعتمده ثم ذكر الذي لا يعتمده، كأنه ينبه إلى أن هذا لا يصح اللي هو كلمة وأبيه. والذي يدل على ذلك أن هذا الحديث من رواية مالك عن عمه أبي سهيل، ويرويه الآخر وهو إسماعيل بن جعفر أيضا عن أبي سهيل. إسماعيل بن جعفر الذي تفرد برواية أو خالف مالكا بهذه الرواية، مالك أقوى من إسماعيل بن جعفر، يعني إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت، لكن مالك إمام المتقنين أكبر المتثبتين، إمام متقن ثبت حجة، فهو أحفظ من إسماعيل بن جعفر بدرجات. وإذاك إذا اختلف مالك مع إسماعيل بن جعفر تقدم رواية مالك، تقدم رواية مالك. فإذا أضفنا إلى هذا أن إسماعيل بن جعفر يعني روى الحديث مرتين، مرة وافق مالكا أفلح إن صدق، ومرة أفلح وأبيه إن صدق، فهو نفس إسماعيل بن جعفر اضطربه في هذا الحديث. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه الشذوذ أقرب، الشذوذ أقرب أنه يعني وقع في هذه الرواية عن إسماعيل بن جعفر رحمه الله تعالى. زين جزاك الله خير. الأخوة جابوا لنا هذه، هذه كلمة الله وكلمة أبيه. الحين لو طبعا بدون نقط، لو رفعنا السنة، عندك قلم؟ يلا جزاك الله خير. لو رفعنا سنة أبيه هكذا شوية وسنة الياء والباء صارت الله بدون نقط، حين تكلم بدون نقط أبيه صارت الله، لأن رفعنا السنة شوي، فممكن الواحد يخطئ في قراءتها. أنا أشوف الشباب يبون يجيبون لي أوراق، أنا حسب يقول لي طولت بالدرس، بس أشوف يبون ينبهوني على هذه أبيه الله. ذاك الله خير. طيب، إذن الأقرب العلم عند الله الشذوذ في هذه الرواية، وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني قد يشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأن، أيضا في صحيح مسلم أما وأبيك لتنبئن، فقالوا هذه على سبيل التأكيد وكذا. على كل حال تم الاتفاق عليه أنه لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا الحلف، الحلف تأكيد الشيء يعني الإنسان ليش يحلف؟ حتى يؤكد الموضوع. والله العظيم يعني تقول له مثلا فلان جاء، أكيد والله جاء، فتؤكد أنت، أن تؤكد. والحلف بالله سبحانه وتعالى إما يكون بالواو أو بالتاء أو بالباء، تقول والله، تقول بالله، تقول تالله، تالله لقد آثرك الله علينا، بالله لتفعلن، والله وقع كذا، وهكذا. فالواو والباء والتاء هذه أحرف القسم، أحرف القسم. وجاء في القسم أيضا عمر الله، أيمن الله، يمين الله، الله، كل هذه جاءت أيضا القسم، لكن المشهورة في القسم اللي هي الباء والتاء والواو. قبل قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يقصد ولو كنت صادقا، ولو كنت صادقا، لأن الحلف الكذب لو حلف بالله كاذبا هذه تسمى اليمين الغموس. الحلف بالله كاذبا تسمى اليمين الغموس، واليمين الغموس من كبائر الذنوب. لكن الحلف بغير الله شرك، سواء كان صادقا أو كاذبا، الحلف بغير الله شرك. اليمين الغموس، الغموس يعني سميت الغموس أن تغمس صاحبها في النار كما تغمس الخبز في المرق، فهذه يمين غموس وهذه يمين شركية. أيهما أعظم؟ الشركية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك ابن مسعود يقول: يمين الغموس أخف من الحلف بغير الله. هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه، أن اليمين الغموس أخف من الحلف بغير الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، هذا حديث يعني علاج لما ذكر، علاج لمن يقول شاء الله وشاء فلان لولا الله وفلان، على حذ ثم بدل الواو التي تقتضي الترتيب بس. يعني حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم، استخدم ثم بدل الواو، شيل الواو، ألغي الواو التي تقتضي المساواة، وضع ثم التي تقتضي البعدية، وترتاح بهذا الأمر. وفيه هنا أنه لما نهاك عن شيء أعطاك البديل، قالك لا تقول الله وفلان، طيب شو أقول؟ قل الله ثم فلان، فأعطاك البديل الصحيح. نعم.
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، يكره، الكراهة عند السلف يقصدون بها التحريم، لما ذكر الله تبارك وتعالى مجموعة من المحرمات: لا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تأكلوا أموال اليتامى، ذكر مجموعة من المحرمات، ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي محرمات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهي محرمات. فالقصد أن الكراهة عند السلف المقصود بها التحريم، تطلق ويراد بها التحريم. قال: يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. إذا كان يستنصر بشخص يستعيذ به ما في مانع، فاستغاثه الذي من شيعته، يعني يجوز تستغيث بشخص يساعدك، تعوذ بشخص. وإذا قال: يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، هذا جائز، ولكن في شيء يقدر عليه هذا الإنسان. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، وإنما يأتي بثم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
نعم، هي فلا تجعل الله أندادا. نعم.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر.
صح، هذا كان ابن عباس لما فسر الآية. نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
نعم، حديث ابن عمر. نعم.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه.
الخامسة الفوق بين الواو وبين ثم في اللفظ.
نعم، قلنا ثم هو الصحيح، انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشوف الأسئلة. لا إله إلا الله. حكم كشف القدمين والكفين في الصلاة وحكم كشف القدمين والكفين خارج البيت. اختلف أهل العلم في ذلك، والأظهر الله العالم كشف الكفين لا بأس به في الصلاة، أما القدمان فالأصل أن تغطيا في الصلاة بالنسبة للمرأة، لكن إذا كان إذا سجدت ظهر باطن القدم بسبب السجود فهذا إن شاء الله مما يعفى عنه، والله أعلم. أما خارج الصلاة لا، الكفان فقط، أما القدمين يجب سترهما. نعم، إذا فاتتني ركعتان في الصلاة الرباعية عندما أقضي هل أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أم أكتفي الفاتحة؟ الأصل لأنها تعتبر بالنسبة لك الثالثة والرابعة، يعني الأولى والثانية لك كانت الثالثة والرابعة للإمام، فالآن بقي لك الثالثة والرابعة فتكتفي بالفاتحة، لكن لو قرأت معها سورة لا بأس بذلك، كما جاء عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى. بعض الناس يشتكي من ضيق في الصدر كأنه يشعر أنه سوف تحصل له مشكلة أو شيء مكروه، فما الواجب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من ذكر الله ومن الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى ويذهب الله عنه ذلك كله. هل يجوز أن أصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء ولا أصلي الشفع؟ نعم يجوز. بالمناسبة يجوز أن تصليها إذا صليت العشاء ولو جمعت جمع تقديم بالنسبة للمسافر أو الجمع التقديم عند الحاجة أو ما شابه ذلك، طالما صليت جاز لك أن تصلي عشاء يجوز لك أن تصلي الوتر، ويجوز لك أن تصلي توتر بركعة كما جاء عن معاوية صحيح البخاري أنه أوتر بركعة، فجاء رجل إلى سعد بن وقاص كأنه يعني يريد أن يعني يطعن بمعاوية عند سعد، فقال لسعد أرأيت ماذا فعل معاوية لما كان معاوية الخليفة؟ قال أرأيت ما فعل معاوية؟ قال هو ماذا فعل؟ قال أوتر بركعة، كأنه يشتكي، قال أوتر بركعة، فقال سعد إنه فقيه، سكت يعني، قال إنه فقيه يعني جاهز ما في شيء. نعم، ما الفرق بين إطلاق كلمة مسلم وإطلاق كلمة مؤمن؟ الأصل أن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، لكن يطلق الإسلام على الظاهر ويطلق الإيمان على الباطن، ولذلك لما جاء سعد بن وقاص بعد أن وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائمة فأعطى رجالا ومنع رجلا ما أعطاه شيئا، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وفلان وفلان ولم تعطي فلانا وإني أراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله أو مسلم، فسكت سعد ثم قال والله إني أراه مؤمنا، قال أو مسلم، فسكت ثم عاد والله إني أراه مؤمنا، قال أو مسلم، يعني كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحكم على الإنسان بالإيمان، احكم عليه بالإسلام، تعليك بالظاهر، الإيمان أعمال قلوب، ولذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال سأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة صوم رمضان تحج البيت، أعمال ظاهرة. لما سأله عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير، أعمال قلوب، هذه أعمال باطنة. ولما قالت الأعراب آمنا قال الله جل وعلا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، ولما نجى قوم لوط أو أهل لوط قال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فلما ذكر الذين نجاهم ذكر المؤمنين، لما ذكر البيت قال بيت مسلم لأن معه امرأة لوط وهي كانت منافقة، فلذلك ذكرها معهم لأن المنافق يدخل في المسلمين، والله أعلم. هل على المرأة المطلقة أن تضحي؟ وهل هناك فرق إن كانت تسكن في شقة لوحدها ومع أهلها؟ إن كانت لوحدها ومع أولادها وكذا نعم تضحي، أما إذا كانت تعيش وحدها فلا تلزمها الضحية، يعني إلا إذا أرادت ذلك، إذا أرادت ذلك فنعم لها أن تضحي، لكن لا يلزمها أن تضحي المرأة إذا كانت مطلقة. نعم، عندي أرحام يؤذونني وعندما أصلهم أجد عندهم معاصي هل يمكن انقطاعهم؟ لا، جاء رجل النبي فقال مثل هذا القول، قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، كان يقول فماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تضع في عيونهم الرماد الحار، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت إذا أردت أن يكون الله معك، أن يكون الله معك سبحانه وتعالى، فاستمر في صلاة الرحم. أما المعاصي فإذا حضرت المعاصي انصرف، لا تبقى في المكان. نحن مجموعة من العزاب نسكن في شقة واحدة ونريد أن نضحي، ونستطيع كل منا يضحي لوحده، هل يجب عليه أن نضحي لوحدنا؟ إذا كنتم تعيشون معا في بيت واحد وطعامكم واحد يعني ماكلتكم واحدة وكذا، ضحية واحدة تكفي عنكم إن شاء الله تعالى. وإذا أراد كل واحد أن يضحي لا بأس بذلك، خاصة إذا أراد أن يشرك أهله، زوجته، أولاده إذا كان يعني في بلاده متزوجا، لكن هنا عزب. يقول: الوالدة لا تريد أن تأخذ التطعيم، ولا تريد، وأهلي يلومونني أن أنا المسؤول عن والدتي لعدم إقناعها، هل علي ذنب بذلك إذا لم تأخذ؟ لا، هي كلنا له راية وقرارة وكذا، ما يصير تلزمها، هي قرارة، أقنعها، ما اقتنعت خلاص رايها بعد، شلون يعني تعطيها برت منوم وتوديها تطعمها يعني؟ خلاص كيفها. يقول: أنا في صدد مشروع عمل فندق للكلاب، هل يجوز أن أفتح هذا العمل علما بأن الكلاب ليست لي فقط، للتربية والعناية والاهتمام، أيضا أنه لا يوجد بيع وشراء للكلاب عزك الله؟ لا يجوز فندق للكلاب. طبعا أكيد مو كلاب حراسة، كلاب حراسة بعد قاعدهم فندق شي حرسون ذولي، لا هذا ما يجوز، هذا كله كلاب مدلعة، كتاب كلاب تربية بيوت وهذا ومدلعة وكذا، لو فندق بعد لا، ما يجوز هذا العمل، اتقوا الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز ما حكم كتم الإسلام في مكان يصعب عليه إشاره فيه، خاصة بين أسرتي؟ لا مانع، إذا كان فعلا يخشى على نفسه حقيقة أن يقع عليه الأذى يكتم الإسلام، لكن إذا استطاع أن يهاجر. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. قال: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان يستطيع أن يهاجر. حكم شراء وبيع الذهب في أحد البنوك الإسلامية، هل يجوز شراء الذهب توكيل البائع بذلك؟ يجوز، إذا وكلت شخصا يشتري لك ويضعه على جنب ما في مانع. كيف يجعل المسلم الدنيا في يده وليس في قلبه؟ هذا الجهاد، هذا هو الزهد الحقيقي. قالوا: الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تخرج، أن تكون الدنيا هنا، إن جاءت حياها الله وإن راحت حياها الله، ما توصل للقلب، في موانع تمنعها من الوصول إلى القلب. الدنيا محلها اليدان، لكن القلب لا تدخله الدنيا أبدا، القلب لابد أن يكون للآخرة لله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.